بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا وقفنا في كتاب الحوالات في الباب الأول، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، عند أثر عبد الله بن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي بأحدهما، أي فإن هلك لأحدهما شيء من هذا المال لم يرجع على صاحبه، هذا في الشراكة وفي الميراث كما تقدم بالأمس. وقلنا إن الشريكين إذا اتفقا على أن يأخذ هذا العين والآخر يأخذ الدين وانفصل على ذلك، لأن الشراكة فيها عين وفيها دين، فيها نقود موجودة أو بضاعة موجودة، ولهم ديون على الناس. فالأول قال أنا أخذ العين، والآخر قال أنا أخذ الدين، تحمل الدين يأخذه وله. فإذا ذهب هذا الآخر يطالب بدينه، يطالب بالديون التي تنازل عنها ذاك الآخر، إن هذا تنازل عن نصيبه في العين وذاك تنازل عن نصيبه في الدين. فإذا ذهب، والمسألة فيها شيء من الحوالة، يعني كأن الشريك الأول ثبت في ذمته شيء للشريك الثاني فأحاله على أهل الديون، فإذا ذهب هذا يطالب فأفلس أصحاب الديون، أفلس أو جحد ولم تكن هناك بينة، أو ماطل، أو حصل شيء منع من سداد الدين، فحينئذ ليس لهذا الشريك أن يرجع على شريكه، لأن هذا تم. وبهذا الاتفاق الذي فيه شيء من الحوالة أصبحت ذمة الشريك الأول بريئة، فجميع التبعات يتحملها الشريك الثاني من إفلاس أو مماطلة أو جحود أو ضياع أو موت إلى آخره، يتحمله الشريك الثاني، الأول بريئة ذمته لأنه قد أحال. وكذلك أهل الميراث، لو ورث جماعة عينا ودينا واصطلحوا بينهم، بعضهم قال أنا أخذ الدين والآخرون قال نحن نأخذ، بعضهم قال أنا أخذ العين والآخرون قالوا أنا أخذ الدين، اتفقوا على هذا، نفس الشيء، من أخذ الدين فظهر إفلاس أو ظهر جحود فليس له أن يرجع. هذا احتج به البخاري في قوله رحمه الله: وهل يرجع في الحوالة؟ والبخاري لم يجزم في الترجمة لأن المسألة فيها خلاف، ولكن يظهر اختياره ومذهبه من خلال هذه الآثار، لأنه ذكر فتوى عن الحسن وعن قتادة، وذكر أثرا عن ابن عباس، فيه يستفاد من هاتين الفتويين ومن هذا الأثر أيضا يستفاد أن المحتال ليس له أن يرجع إذا رضي بالحوالة، إذا أفلس ذاك المحال عليه، المحيل إذا أحال المطالب بالدين، إذا أحاله على أحد، على شخص ملي ورضي بالحوالة ليس له رجوع، حتى لو أفلس ذاك، حتى لو مات، لو مرض، لو ماطل، لو جحد، ليس له رجوع. لماذا؟ لأن الحوالة تبرئ الذمة، الذمة الآن بريئة، وانتقل الحق من ذمة الأول المحيل إلى ذمة الثاني المحال عليه، هو المسؤول. هذا الذي يريد البخاري، وهذا هو القول الصحيح، هذا الراجح الذي ذهب إليه الجمهور. قال الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ: ومالك هنا كأنه ينقل اتفاق علماء المدينة على هذه المسألة. يقول رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، ما شاء الله، لغة صحيحة وفصيحة وواضحة وسهلة. قال رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال رحمه الله: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، ما في اختلاف. والبخاري رحمه الله احتج بحديث أبي هريرة الذي سوف نسمعه الآن. نعم، نبدأ بالحديث، إن كانت هناك مسائل أخرى نعرض لها إن شاء الله متعلقة بالحوالة. نعم، نسمع الحديث، اقتصر على الحديث فقط.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظل، فإذا أتبع أحدكم على مني فليتبع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي الدمياطي، أصله من الشام، توفي سنة 1820، وهو من أوثق الناس في مالك بن أنس. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان، هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، هذا لقب لأسرته وليس كنية له. وأبو الزناد من الطبقة الخامسة، متوفى سنة 31، وحديثه في الكتب الستة. وأبو الزناد ثقة ثبت، فقيه من فقهاء السلف. عن الأعرج، وعبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، كنيته أبو داود. أبو الزناد كنيته أبو عبد الرحمن. توفي الأعرج بالأسكندرية مرابقا، وكان من العلماء الثقات الأثبات، سنة 1700. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه السلسلة هذه من ممن تسمى بأصح الأسانيد، هناك أسانيد أصح الأسانيد، هذه من أصح الأسانيد لأبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: مطل الغني ظلم. هذا الحديث هو أصل باب الحوالة، هناك أحاديث تعتبر أصول في أبوابها، هذا الحديث هو الذي تنبني عليه، هذا الحديث هو الذي يبني عليه العلماء باب الحوالة ويأخذون منه أحكامها. قوله عليه الصلاة والسلام: مطل، المطل في اللغة المد، والمراد هنا بالمطل المماطلة، ما يسمى عند الناس المماطلة، وهو التسويف وتأخير القضاء بدون عذر، أن يأتيه صاحب الحق يطالب بحقه إن شاء الله آخر الشهر وهو قادر على الوفاء، فيأتي آخر الشهر يقول له آخر الشهر الذي بعده، وهكذا يماطله ويمد، شوف المطل مد، يمد في الأجل بدون عذر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الغني، الغني هنا هو القادر على الوفاء ولو كان فقيرا، يعني ليس المراد بالغني هنا الثري الذي عنده أموال، لا، الغني هنا القادر على الوفاء على السداد حتى ولو كان فقيرا. طالما أنه قادر على الوفاء فمطله ظل. ما يأتي واحد مثلا يقول: يا جماعة أنا إنسان ماني غني، فإن ماطلت فليس علي شيء، لأن النبي قال: مطل الغني. لا، وجاء في حديث آخر ليس بالصحيحين طبعا: لي الواجد ظل، شوف الواجد، الواجد هو معنى الغني، قادر على السداد. مطل الغني ظلم لا شك، وهذا دليل على أن المماطلة من القادر على السداد أنها معصية وأنها فسق ولا تجوز. وهل هي كبيرة؟ هذه بحثوها، ولكن الظاهر أنها لا تصل إلى حد كبائر الكبار ذنوب العظام، ولكن فيها ظلم، وقد تصل إلى حد الكبيرة، قد تصل إلى حد الكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وحقوق الناس خطيرة على كل حال، حق الآدميين خطير، لأن هذا هو الحق الذي لا يسقط منه شيء. يعني هناك ديوان الله سبحانه وتعالى يغفره، الشرك ديوان لا يبالي به، المعاصي التي بين العبد بين ربه يغفرها الله، ديوان سبحانه وتعالى لا يسقط منه شيء، يبقى هذا حقوق من العباد تبقى هذه. لماذا؟ لنا حقوق للناس، حق الله يسقط سبحانه وتعالى إلا الشرك الديوان الأول، هذا جاء في حديث، حقه من المعاصي الله عز وجل يسقط، حقوق العباد تبقى، فإن تبقى مرهونة عليهم، إن أسقطوها سقطت، وإن لم يسقطوها أخذت. وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ بالدينار وبالدرهم؟ لا، وإنما بالحسنات والسيئات والعياذ بالله. هذه الحقوق تؤدى يوم القيامة حسنات، فإذا فنيت الحسنات طرحت عليه السيئات، هذا هو المفلس كما جاء في الحديث، هذا هو المفلس، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يبقى في الدنيا يأكل الحقوق ولا يبالي، فإذا جاء يوم القيامة ذهبت حسناته، فإذا ذهبت حسناته ألقيت عليه سيئات الناس. فأنت أيها العامل، أو أنت أيها الأجير، أو أنت أيها المسلم عموما، إذا كان لك حقوق على شخص ظالم فاعلم أن الله عز وجل لا يضيع عليك، لا يضيع عليك، فإن ردها لك، فإن وفقه الله، فإن وفقه الله وردها لك في الدنيا فالحمد لله، وإن لم تأخذها في الدنيا دراهم ودنانير فإنك سوف تأخذها في الآخرة حسنة، وهذا لجك أفضل. يعني حتى بعضنا يتمنى لو أنه ظلم 70,000 مرة في الدنيا، لماذا؟ لأنه سوف تأخذها في الآخرة حسنة. فإن كان هذا الذي ظلمك إنسان مفلس ليس عنده حسنات، فإنه يؤخذ من سيئاتك ويطرح عليه. هو الإنسان يتحمل يا إخواننا، لماذا الإنسان يظلم ويأكل حقوق الناس وأموال الناس؟ إذا كانت هذه الحقوق سوف تؤخذ من حسناته أو تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، لماذا الإنسان؟ نعوذ بالله. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وهذا الظلم إذا لم يخرج منه في الدنيا فإنه سوف يجازى به في الآخرة كما تقدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، فإذا أتبع أي أحيل، وقد جاء هكذا الرواية في مسند الإمام أحمد، فإذا أحيل، أتبع هنا تضمن معنى أحيل، يعني تضمن معنى الإحالة، ولذلك عدي بعلى كما قال، عدي بعلى. فإذا أتبع أحدكم على ملي، الملي المقتدر القادر على السداد، القادر على السداد، قال العلماء بقوله وماله وبدنه، هذا الملي. يعني أما بقوله يعني ألا يكون كذابا خداعا محتالا يقول الكلام فينقضه، هذا ليس بملي حتى لو عنده ملايين، هذا ما هو ملي. لماذا؟ لأنه سوف يضر بهذا المسكين بخداعه وكذبه، إذن لابد أن يكون صادقا هذا بقوله. بماله أن يكون قادرا على السداد، عنده مال يكفيه يغطي هذا الدين. ولذلك قال العلماء، هنا أكثر الفقهاء قالوا لا يجوز أن يحال بالكثير على القليل، والعكس جائز. يعني مثلا لو هذا الرجل زيد يطالب عمرا، مثالا الذي بالأمس، يطالب عمرا بألف ريال، فجاء شخص يطلب منه مئة فأحاله على عمرا، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ ها يجوز، سوف يذهب إلى عمرا يأخذ مئة تبقى له 900. لكن العكس قالوا لا، منعوا من ذلك، قالوا لا يجوز أن يحال بالكثير على القليل، يعني ما في، ما يكون فيه وفاء، ما في وفاء. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن هذا يرجع إلى رضا الأشخاص، نعم إلى رضا، إذا رضي المحتال، إذا رضي بأن يحال على قليل فما في بأس، لك أنا أحصل شيء من حقي، أنا أحصل شيء من حقي، يعني بدل ما أرجع هكذا بدون شيء على الأقل أحصل شيئا، ويبقى ذاك، يبقى الباقي في ذمة المحيي، إذا كأنه أعطاه شيئا من الدين. طيب القادر ببدنه يقولون يعني أن يحضر إذا طلب إلى المحاكمة، يحضر عند القاضي. ولذلك قالوا في المليء، اشترطوا في المليء أنه لا يجوز أن يحال على شخص لا يقدر المحتال على مطالبته إما شرعا وإما عادة، هذا ما هو ملي. طب من هو الذي لا يستطيع الشخص أن يطالبه شرعا؟ قالوا الأب. فلو أحالك على أبيك لا، ما تقبل الحوالة، ما تقبل هذه الحوالة، لأنه أحالك على غير ملي. طب غير ملي كيف؟ أبوك قد يكون من الأثرياء، نعم، ولكنك لا تستطيع أن تطالبه شرعا. طيب وأما لو أحالك على شخص لا يمكن مطالبته عادة، قالوا كالأمير مثلا، الأمير أحالك على الأمير أو على المسؤول، هل يمكن مطالبته عادة؟ قالوا لا. أيضا لو أحالك على شخص ما يمكن أن تطالبه ولو عرفا أو حياء مثلا، ففي هذه الحالة لا، ما تقبل هذه الحوالة. كما لو أحالك مثلا على مديرك في العمل، طبعا تعرفون الإنسان أحيانا يحرج من مديره، يذهب للمدير يقول له أعطيني الدين، يعني له أن يرفض، جيد، لأن هذا فيه إحراج وفيه تضييق. فعلى كل حال هذا هو المليء، المليء هو القادر بقوله بماله ببدنه، ويمكن مطالبته ولا تمنع من مطالبته لا شرع ولا عادة، كما مثلوا بذلك. قوله عليه الصلاة والسلام فليتبع، فليتبع هذا أمر موجه للمحتال، يجب عليه أن يتبع، فهل هذا الأمر محمول على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا فيه خلاف، أكثر العلماء قالوا على الاستحباب، على الاستحباب، ولذلك هم يشترطون رضا المحتال. أما الإمام أحمد بن حنبل وأكثر الحنابلة ومعهم جماعة من العلماء قالوا لا، هذا على الوجوب، طالما أن الرجل مليء إذن ما الذي يمنعه من الحوالة؟ يأخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو رأي البخاري فيما يظهر، الله أعلم، كما سيأتي في الباب الثاني، هذا هو رأي الإمام البخاري أن رضا المحتال ليس بشرط في الأصل، يعني إذا ليس بشرط متى؟ ليس بشرط إذا أحيل على مليء كما هو ظاهر الحديث، لكن لو أحيل على غير مليء لا، فليس له أن يقبل. إذن الآن هو في تفصيل عندنا، رضا المحتال في تفصيل. إذن الحديث ظاهره أن المحتال يجب عليه أن يقبل الحوالة إذا أحيل على مليء، إذا أحيل على مفلس لا تقبل هذه الحوالة، وله أن يرفض. طيب، لو أحيل على مفلس وهو يعلم يتحمل التبعة، لو أحيل على مفلس وهو لا يعلم هذه فيها خلاف. يعني لو أحيل على رجل ظاهره أنه مليء وهو في الحقيقة مفلس، قال هنا بعض العلماء ليس له أن يرجع إلا إذا غرر به المحيل. كيف غرر به المحيل؟ يعني المحيل يعلم أن هذا الرجل مفلس وأنه لا يستطيع وأنه عاجز عن السداد، ومع ذلك أحال عليه، فلا شك في هذه الحالة أن الحوالة لا تقبل. لماذا؟ لأن القاعدة العامة من غشنا فليس منا، ولا شك أن هذا غش، والدين النصيحة. فكيف تحيل أخاك على شخص تعرف أنه مفلس وأنت لا ترضى هذا لنفسك؟ فكيف ترضاه لأخيك؟ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن هذه هي التفصيل في مسألة رضا المحتال. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أحال على ملي فليس له رد. إذا أحال المدين، إذا أحال المدين الذي هو المحيط على ملي فليس له. الضمير في له هل يرجع على المحتال أم يرجع على المحال عليه؟ هل يرجع على المحتال أم يرجع على المحال عليه؟ يعني فليس إذا أحال على ملي فليس له رد. العبارة حقيقة محتملة لهذا ولهذا، لأننا إذا نظرنا إلى كون الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور ما هو؟ المليء. فليس كذلك؟ على مليء فليس له، يعود على من؟ على المليء. يعني فليس للمليء أن يرد، وهذا لا شك رأي الجمهور. الجمهور ماذا قالوا بالنسبة للمحيل عليه؟ قالوا لا يشترط رضاه، يجب أن يقبل. ما تقدم معنا هذا بالأمس، قرأنا كلام ابن قدامة رحمه الله، قال ولا يعتبر رضا المحال عليه، قال لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. هكذا قال الجمهور. المحال عليه ما ننظر إلى رضا، يجب أن يسدد لزيد أو لعمر أو لبكر، يجب. فهنا فليس له أي للمحال عليه أن يرد، هذا رأي الجمهور. وقلنا إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن من العلماء من شد في هذه المسألة وأوجب رضا المحال عليه، وقلنا إن هذا هو أبو حنيفة. ألم نقول هذا بالأمس؟ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ظاهر كلامه، يعني يفهم من كلامه في فتح الباري أنه يفسر الترجمة لهذا التفسير، أن كلمة فليس له رد أي من هو المحال عليه، لأنه قال إن البخاري وافق في هذا الجمهور. طيب الجمهور ماذا قالوا بالنسبة للمحال عليه؟ لا يشترط رضاه، ليس له رد. فيفهم من عبارة الحافظ أنه فسر الضمير هنا، أرجع الضمير هنا على من؟ على المحال عليه. ولكن يمكن أن يكون الضمير راجع على المحتال، فليس له رد أي من؟ المحتال. بهذا فسره القسطلاني في شرحه، يعني القسطلاني خالف في هذا الحافظ ابن حجر. لكن نقف عند هذه النقطة لأنها حتى نحاول أن نرى الترجمة هذه المحمولة على هذا ولا على هذا، غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.